والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستضعا في بني سعد فقتلته ذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن نتكلم عن حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج عليه الصلاة والسلام بيت الله الحرام على وجه الاختصار أحرم عليه الصلاة والسلام وكان قارنا جاء إلى بيت الله الحرام طاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يتحل هو بعد الطاف والسعي بقي محرما لأنه حج قارنا ولا يجوز لمن حج قارنا أن يتحلل من إحرامه بل ينبغي أن يبقى على إحرامه فبقي النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه وأحل الناس فلما كان يوم التروية يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة اليوم الرابع من ذي الحجة طاف وسعى وبقي عليه الصلاة والسلام بمكة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وأرجو بارك الله فيكم أن تركزوا الأذهان في هذه الأعمال من اليوم الثامن إلى رمي الجمار لأن ما قبل ذلك من الطواف والسعي أمر معهود لمن ذهب إلى العمرة يعني الطواف في الحج نفس الطواف في العمرة السعي في الحج نفس السعي في العمر بنفس الطريقة لكن الآن تأتي أشياء أعمال تختلف عن أعمال العمرة اللي هي من يوم التروية عندنا أيام عندنا في الحج ستة أيام من ذي الحجة لها أسماء على التوالي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني هذه ستة أيام على التوالي ثمانية ذو الحجة اليوم الثامن ذو الحجة اسمه يوم التروية يوم تسعة من ذي الحجة اسمه يوم عرفة هذا معروف تسعة من ذي الحجة يوم عرفة اليوم العاشر من ذي الحجة اسمه يوم النحر اليوم الحادي عشر من ذي الحجة اسمه يوم القر لأن الناس يستقرون فيه بمنى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يوم النفر الأول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه واليوم الثالث عشر من ذي الحجة اسمه يوم النفر الثاني فلذلك نعرف الآن لما نقول الله يوم القرن. طب أي يوم؟ خلص يوم 11 من ذي الحجة نعرف. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية. طب أي يوم الشيخ يوم التروية؟ لا يوم التروية نعرف، يوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من يوم النحر. طب إيش يوم النحر؟ اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة. إذن هذه أسماء لستة أيام. يوم التروية، لما كان يوم التروية لماذا سمي بهذا اليوم؟ لماذا سمي هذا اليوم بهذا الاسم يوم التروية، يوم الثامن من الحجة؟ قالوا لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء لبعده، فيستقون يحملون فيه الماء ويسقون إبلهم فيه استعدادا للوقوف بعرفة، فسمي اليوم الثامن من الحجة يوم التروية لأن الحجاج يرتوون فيه يعبئون ما معهم من الأوعية من الماء، ثم بعد ذلك يسقون الإبل، يسقون الإبل. وقيل لأن قريشا كانت تحمل فيه الماء من مكة إلى منى، فسمي يوم التروية. قريش كان عندهم كرم، كرم يعني الآن يقولوا كم واحد يقول لي طلع كيف هنا خدموا الحجاج خدمات كثيرة. قلت لهم سبحان الله، في الجاهلية قريش كانت تستدين لكي تطعم الحجاج الذين يأتون لحج بيت الله الحرام على الطريقة الشركية، قل هؤلاء ضيوف عندنا كيف يأكلون من طعامهم؟ ما يأكلون من طعامهم قريش هم على الكفر، العرب كان الذي يأتي لبيت الله الحرام ما يأكل من طعامهم، هم يضيفون، قل هؤلاء يأتون لبيت الله ويأكلون من أطعمتهم. فكانت قريش ربما تستدين لعام قابل حتى تطعم الناس، إذا أكثر من هكذا كرم تستدين لكي تطعم الناس. فكانوا كذلك يحملون الماء من مكة إلى منى يروون الذين يحجون على الطريقة الشركية طبعا يرون، فسمي يوم التروية، سمي يوم التروية. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، يعني أحرموا بالحج يوم التروية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أحرم وبقي على إحرامه، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر من أحل من تحلل بعمره أن يحرم بالحج في أي يوم؟ يوم التروية، يوم الثامن من الحجة. ولذلك قالوا من أحرم بالحج قبل الثامن من الحجة فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أحرم بالحج قبل الثامن من الحجة فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم أحد إلى منى، هذه السنة، قبل اليوم الثامن من ذي الحجة. فالذي يريد أن يحرم بالحج بعد أن أحرم بالعمرة متمتع، مش يوم 7 من ذي الحجة، يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، يحرم بالحج، يهل بالحج ويتوجه إلى أين؟ إلى منى. طب من أين يهل بالحج؟ بعض العلماء قال يهل بالحج من عند الكعبة، يعني يلبي بالحج من عند الكعبة، إنه هذا متمتع يلبي بالحج من عند الكعبة. وآخرون ذكروا أمكنة أخرى، ولكن الصواب أنه يحرم من مكانه، يحرم بالحج من مكانه. طيب إذن فلما كان يوم التروية يقول جابر توجهوا إلى منى، توجهوا إلى منى. لماذا سميت منى بهذا الاسم؟ منى لماذا سميت بهذا الاسم؟ قالوا لأنها يمنى فيها الدماء في أيامها. يمنى يعني يراء، من مني يمنى يعني من مني يراء، فسميت منى لأنه يمنى فيها الدماء في أيامها، في أيام منى اللي هي أول يوم النحر 3 أيام التشريق، يذبح الحجاج هديهم بمنى، هناك بمنى. ف فيراق ويسرك الدماء هنا. وقال بعضهم وهذا قول جميل: سميت منى لأن الحجاج فيها يعطون مناهم بإكمال الحج ببيت الله الحرام، يكملون حجهم نهاية الحج عند منى، بعدين طواف الوداع وانتهى. لأن الحجاج يدركون مناهم، أدركوا ما تمنوه بأن أكملوا حج بيت الله الحرام. فقال: توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. هنا توجهوا فأهلوا بالحج، فالإهلال يوم التروية، قبل يوم التروية خلاف السنة، يعني قبل الثامن لذي الحجة خلاف السنة. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى ركب؟ ركب عليه الصلاة والسلام حين طلوع الشمس من يوم التروية، من يوم الثامن من ذي الحجة، ركب ناقته عليه الصلاة والسلام وسار من مكة إلى منى. الآن بمنى نزل هناك فصلى بها، أين صلى في منى؟ في مسجد يقال له مسجد الخيف، مسجد في منى يقال له مسجد الخيف. قال: فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا ذهب إلى منى، ماذا يفعل هنا؟ اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، يذهب إلى منى، ماذا يفعل؟ لا يوجد لا طواف ولا سعي ولا عمل، فقط يذهب إلى منى ويبيت بمنى. الحاج يوم الثامن من ذي الحجة يذهب إلى منى ويبيت بها، يذهب السنة أن يصلي الظهر بمنى، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، جمعا وقصرا يصلي جمعا وقصرا، لا يصلي قصرا بلا جمع، يصلي الصلاة لوقتها، يصلي الظهر في وقتها، العصر في وقتها، يقصر الصلاة يصليها ركعتين، فيصلي قصرا بلا جمع. هذا يوم ثمانية من ذي الحجة، الحجاج بتوجهوا لمنى، يصلون الصلاة لوقتها قصرا بلا جمع، يقصرون الصلاة ولا يجمعون. طبعا هذا فيه بيان سنن ذكرها جابر رضي الله عنه وأرضاه، وذكر الإمام النووي هذه السنن، قال: فيه بيان سنن أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. قال: هذه سنة. النبي ركب ولا مشى؟ من مكة إلى منى ركب ولا مشى؟ ركب. فقال: الركوب أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي، الركوب أفضل من المشي. السنة الثانية أن يصلي بمنى الصلوات الخمس، أن يصلي يوم ثمانية بمنى الصلوات الخمس. السنة الثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة، وهي ليلة إيش؟ ليلة التاسع من ذي الحجة، يعني هو ثمانية يوم التروية، ثاني يوم تسعة بيكون يوم عرفة، فيوم ثمانية يبيت ليلة التاسع حتى يصلي الفجر. هذا المبيت ما حكمه؟ هذا المبيت ما حكمه؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع أنه سنة وليس بواجب، من الذين نقلوا الإجماع الإمام النووي كذلك ابن المنذر، قالوا المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة هذا المبيت سنة، قال بالإجماع، ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه. طبعا بخلاف من ترك المبيت بمنى في أيام التشريق، من الفرق في أيام التشريق يوم 11 من ذي الحجة ويوم 12 من ذي الحجة، اللي بترك المبيت بمنى عليه دم. لكن هنا من ترك المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة فقد ترك سنة وليس عليه دم. طبعا للأسف كثير من الحجاج وخاصة الحجاج الأردنيين يتركون هذه السنة،
يتركون هذه السنة للأسف. وفعلا سبحان الله كما قال بعض أهل العلم في هذا الزمان، قال يوم التروية قالوا هذه سنة لا نفعلها، خلاص سنة. عرفة بيدخلوا ببيتوا فيها خلاف السنة بدل يدخلها بعد الزوال فبيخالفوا السنة. بمزدلفة ومر مرور قل حققنا المبيت وانتهى. الجمرات ارمي 24 ساعة قبل الزوال بعد الزوال مش مشكلة. طيب المبيت بنا، قال لو رحت نص ساعة بالليل آخر شيء بيطلع الحج بلا حج، بيطلع الحج وانت ما حجيتش، كله اترك زي ما بدك ساوي افعل كما تريد، وفي النهاية بتطلع الحج بلا حج أصلا. بيطلع الواحد دفع مال ونحو ذلك ويطلع ما طبق سنة من سنة الحج ولا حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يريد أن يحج كما يريد. وفعلا انظر الآن قارب بين حج النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تسمعه من الحجاج كيف يحجون. هل يذهبون لمنى يوم التروية؟ هل يذهبون ولا ما يذهبون؟ هل يميتون بمزدلفة؟ هل يدخلون عرفة كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنت فعلا ترى أن حج الناس الآن بلا حج، حج كما يريدون على طريقتهم. فيوم التروية هذا المبيت صحيح سنة، لكن السنة الأولى أن تفعل لا أن تترك. سنة صحيح لكن الأولى أن تفعل. وربما أقول الحجاج أنا دائما، ربما الإنسان يحج مرة واحدة في العمر، اجعل هذه المرة على السنة. ربما يحج مرة واحدة مش في اليوم الحج، في الأهل العمرة ممكن تحج تعتمر السنة هذه السنة القادمة البعدها، لكن الحج ممكن تحج مرة واحدة في العمر، اجعل هذه المرة على السنة. يعني انظر كيف حج النبي وحج تماما كما حج. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر العصر المغرب العشاء الفجر ثم مكث قليلا حتى طلع الشمس. طلعت الشمس، إذن السنة ألا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه بين العلماء. السنة أن يمكث بمنى حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج من منى، خرج من منى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة أن تضرب له بنمرة، قبة من شعر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له كخيمة ونحو ذلك، أن تضرب له توضع له خيمة في بمنطقة يقال لها نمرة، منطقة يقال لها نمرة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى متوجها إلى أين؟ إلى عرفة. الآن إحنا تخيلوا معنا الأمر، لأن نحن في أي يوم؟ اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم الثامن فقط مكث في منى وبعدين صلى الفجر اليوم التاسع حتى طلعت الشمس مكث ثم توجه إلى عرفة. أمر أن تضرب له قبة بمكان يقال له نمرة، بمكان يقال له نمرة. طب هذا نمرة من عرفة ولا خارج عرفة؟ لا، هذا خارج عرفة. نمرة اللي هو الآن يقال عنه إيش؟ مسجد نمرة. مسجد نمرة هذا الآن بعد التوسعة دخل منه جزء في أرض عرفة، لكن الجزء الأول منه خارج أرض عرفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى متوجها إلى أرض عرفة، أمر أن تضرب له تلك القبة. طبعا يقول هنا جابر فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أن إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش يعني الذين كانوا على الشرك، هؤلاء لا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام ما هو؟ مزدلفة. المشعر الحرام مزدلفة، بل هو جبل في المزدلفة يقال له قزح، جبل يقال له قزح. وقيل المشعر الحرام كل مزدلفة. العرب أيها الإخوة الذين كانوا يأتون من خارج مكة كانوا يذهبون لمنى صحيح، ثم يتوجهون إلى مزدلفة يمرون بها ويتوجهون يقفون بعرفة. طب قريش يقولون لا، نحن أرض أهل الحرم، نحن أهل الحرم، لا نخرج إلى أرض الحل، لا نخرج إلى عرفات، نحن لا نخرج إلى عرفة، نحن ما نقف بعرفة، نحن قريش الذين نحن أهل الحرم لا نخرج إلى أرض الحل. عرفة من أرض الحل من أرض الحرم؟ أرض الحل ليست من أرض الحرم، عرفة ليست من أرض الحرم، من أرض الحل. لكن بيجيبوا لغز، واحد بعرفة فقطع شجرة هل يجوز له ذلك أو لا؟ يجوز. أما قطع شجر أرض الحرم لا يجوز. فشوف عرفة ليست من أرض الحرم، ليست من أرض الحرم، فقالوا نحن ما نقف بعرفة، قريش ما يقفون بعرفة. لما؟ قال يعدون ذلك من الأمر العظيم. فكانت قريش تقف بالمزدلفة. لما؟ لأن المزدلفة من الحرم، مزدلفة المشعر الحرام من الحرم، من الحرم، لكن عرفة خارج أرض الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بالمزدلفة، ما هي في الطريق من مزدلفة، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة وما وقف عند المشعر الحرام. قال جابر فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوز المزدلفة ولم يقف بها حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة. وجد عليه الصلاة والسلام القبة قد ضربت له بنمرة نزل بها. قلنا أن نمرة ليس من عرفات، ليس من عرفات. فالمقصود حتى أتى عرفة يعني حتى قارب دخول أرض عرفة، حتى قارب دخول أرض عرفة. لماذا سميت عرفة بهذا الاسم؟ لماذا سميت عرفة بهذا الاسم؟ لماذا اسمه عرفة؟ لماذا؟ يقول بعض أهل العلم لتعريف جبريل إبراهيم عليه السلام المناسك. قالوا لأن جبريل عرف إبراهيم المناسك عليه السلام فسمي عرفة. وقيل لأن آدم عرف حواء هناك، آدم عرف حواء يعني ما هبطوا للأرض عرف حواء هناك. وقيل لتعارف الناس، وقيل لاعترافهم بذنوبهم، فسمي عرفة لأن الناس يعترفون بذنوبهم. وهذه أقوال ممكن الجمع بينها، إلا ما قيل أن آدم التقى بحواء هناك ليحتاج إلى دليل، فيقال لأن الناس يتعارفون فيها عرفة. صحيح الذي يذهب هناك يجد الهندي الباكستاني الصيني الألماني الأسترالي العربي العجمي الأسود الأبيض الإفريقي، تجد الجنسيات يتعارفون فيها، وأيضا لأن الناس يعترفون بذنوبهم فيها فسميت عرفة، لأن الناس يعترفون بذنوب فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد القبة قد ضربت له، فجاء الآن هو متوجه من منى إلى مكان يقال له نمرة، فنزل بها عند القبة واستظل بالقبة. هل يجوز للمحرم أن يستظل؟ نعم يجوز للمحرم أن يستظل بشيء ليس ملاصقا له. فلو حمل المحرم المظلة لا حرج، لو استظل بظل شجرة بظل الحافلة لا بأس. أما الذين يعتقدون مثل هؤلاء الرافضة أنه لا يجوز أن يستظل بظل شيء، فهؤلاء يدل على جهلهم بالدين وجهلهم بالفقه الإسلامي. فتجد فعلا خصصوا باصات ما تحرك في السنة إلا مرة واحدة، باصات خاصة لهم. أنا كنت أسمع هذا أظن أنه هذا لا شيء عجيب يعني نكت نكت عليهم، لكن رأيت هذا واقع في الحج، البساط مخصوصة ما إلها سقف، ما إلها سقف. يقولوا نحن محرمون لا يجوز لنا أن نستظل تحت سقف. أقول سبحان الله، وهذا الحر شديد، الله بده يعذبهم في الدنيا والآخرة. يلا انهروا وبرهم، الشمس بتصل بروسهم، شمس حرارة شديدة بروسهم، وعذاب في الآخرة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فيجوز للمحرم أن يستظل. النبي ضرب له قبة واستظل بها عليه الصلاة والسلام، ونزل بها، ونزل بها، بقي عليه الصلاة والسلام بنمرة قبيل دخول عرفة، ما دخل أرض عرفة. قال حتى إذا زاغت الشمس، حتى إذا زاغت الشمس يعني زالت عن كبد السماء، يعني مالت الشمس من جهة الشرق إلى جهة الغرب اللي هو وقت الزوال، وقت الزوال يعني دخول وقت إيش يا إخواني؟ الظهر. فأمر عليه الصلاة والسلام بالقصواء فرحلت له، أي شد على ظهرها الرحل ليركبها عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بطن الوادي، أتى مشى الآن على الناقة حتى أتى بطن الوادي. أي وادي؟ وادي يقال له وادي عرنة. وادي عرنة، هذا الوادي وادي متسع، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم هناك لاتساعه، خصه بمكان الخطبة. ركب على الناقة عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، خطب الناس الخطبة الشهيرة، الخطبة الجامعة اللي هي تسمى خطبة حجة الوداع. وبعض العلماء أفرد هذه الخطبة بتصنيف، بعض العلماء أفردها بتصنيف، وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أفرد خطبة حجة الوداع بتصنيف، وشرحها وبين فيها في رسالة ما فيها من الفوائد والدروس والعبر. فعلا خطبة جامعة مانعة، استمع الناس فأسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة جامعة مانعة. وذلك العلماء يقولون هذه الخطبة مستحبة، يستحب للإمام أن يخطب يوم عرفة. طبعا الخطبة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. النبي عليه الصلاة نزل بنمرة ثم توجه ركب القصواء حتى أتى بطن عرنة فخطب الناس، بعد ما خطب الناس نزل صلى الظهر والعصر، صلى الظهر جمعا وقصرا. فهذه الخطبة قبل الصلاة وليست بعد الصلاة، هي هذه الخطبة قبل الصلاة، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام. مذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة، مذهب الإمام الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة، يوم السابع من ذي الحجة يقولون يسن للخطيب أن يخطب الناس يوم السابع من ذي الحجة، يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر ليعلم الناس إيش مناسك الحج. قلنا يوم ثمانية يوم التروية، يوم سبعة الحجاج كلهم يكونوا اجتمعوا الآن بمكة ويصلون، فقال يسن عند الشافعية بعد صلاة الظهر أن يقف الإمام يوم سبعة من ذي الحجة يعلم الناس مناسك الحج. والثانية التي هي ببطن عرنة يوم عرفات، هذه الخطبة الثانية المسنونة. والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، يعلمهم أيضا فيها بعض أحكام الحج، يذكر لهم أن من أراد أن ينفر ونحو ذلك فلا بأس بذلك. وذلك يقولون كل هذه الخطب الثلاثة خطبة واحدة، قالوا إلا خطبة عرفات فإنهما خطبتان وقبل الصلاة. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى. الإمام أبو العباس القرطبي قال وخطب الحج عندنا ثلاثة، يوم التروية، يوم التروية بعد صلاة الظهر، والثانية يوم عرفة، والثالثة بعد يوم النحر يعلمهم في أحكام الرمي. وهذا أيها الأخوة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة خطبة عرفة ثبتت عنه ثابتة، وغير ذلك يحتاج إلى دليل. فإذا دعت الحاجة أن يخطب بالناس وأن يعلمهم فلا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف وخطب بالناس تلك الخطبة الشهيرة التي احتوت على جوامع الدين، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طبعا هذا كلام يا إخوان يحتاج لتفصيل وإلى شرح، لكن تذكروا معنا النبي ذهب يوم الثامن لمنى يوم التروية، يوم التاسع الفجر صلى بمنى، ولما أشرقت الشمس توجه من منى إلى عرفة، نزل بنمرة، نزل لمكان يقال له نمرة ضربت له القبة، ثم عليه الصلاة والسلام ركب راحلته فأتى بطن وادي عرنة فخطب عليه الصلاة والسلام فيها خطبة حجة الوداع. بعد الخطبة صلى الظهر والعصر ثم دخل عليه الصلاة والسلام عرفة ومكث فيها إلى أن غربت الشمس. أتكلم عن ألفاظ خطبة حجة الوداع في الدرس القادم إن شاء الله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.